الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وأما الإباحة فهي بمعنيه. تطلق الإباحة في كلمات الأصوليين على معنيين اثنين. المعنى الأول: الإباحة بمعنى عدم اللزوم، فهذا الفعل مباح بمعنى أنه غير واجب وغير حرام، فلا ضرورة ملزمة بالإتيان به وفعله، ولا ضرورة ملزمة بتركه. ويقال: رخص الشارع في ذلك، أي لم يأمر به ولم ينهى عنه. وهذا المعنى للإباحة من الواضح أنه معنى عام، معنى وسيع، لأنه يشمل المكروه والمستحب أيضا. نعم، إذ كل واحد منهما يصدق عليه أنه ليس واجبا وليس حرام، كما يشمل أيضا ما لا يوجد فيه لا كراهة ولا استحباب ولا وجوبا ولا تحريم. لذلك يطلق على هذا المعنى من الإباحة اسم الإباحة بالمعنى الأعم، وذلك في قبال المعنى الثاني من الإباحة، وهو الإباحة بالمعنى الأخص، وهو ما لا يكون واجبا ولا حراما ولا مكروها ولا مستحبا. نعم، إذن الإباحة قد يراد منها الإباحة بالمعنى الأخص، وقد يراد منها الإباحة بالمعنى والذي ينبغي أن يكون دخيلاً في محل كلامنا كما هو واضحان، إنما هو الإباحة بالمعنى الأخص، لأن الإباحة بالمعنى الأعام ليست قسيماً للأحكام التكليفية الأربعة الأخرى، إذ هي كما عرفنا شاملة للكراهة والاستحباب أيضاً. نعم، هي قسيم للحكم الإلزامي، فيقال الحكم إما إلزامي وإما ترخيصي. الحكم الإلزامي يندرج تحته الوجوب والحرمة، والحكم الترخيصي يندرج عنه تحته المباحات بالمعنى الأعم، وهي المكروه والمستحب والمباح بالمعنى الأخص، وهذا واضح. وإنما الذي يقع قسيما للأربعة المباح بالمعنى الأخص، إذ كما قرأنا في المنطق يشترط في القسيم أن يكون مباينا لقسيمه. هذا التباين ليس موجودا بين الإباحة بالمعنى الأعم والأربعة، لكنه موجود ومحفوظا بين الإباحة بالمعنى الأخص والأحكام التكليفية الأربعة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن الإباحة تنقسم إلى قسمين، ثم ذكر أن الإباحة تنقسم إلى قسمين: إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. بعد ما نقلت شو ذكره، هو ذكر الإباحة تنقسم إلى قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. وهذا التقسيم للإباحة تقسيم على أساس الملاك، طبعا هو واضح أنه أصلا ذاك ليس تقسيما، ذاك من قبيل المشترك اللفظي، أنه في علم الأصول الإباحة لفظ مشترك بين معنيين أحدهما أعم من الآخر، ذاك ليس من باب التقسيم، تقسيم بابه باب المشتركات المعنوية، يعني باب تقسيم باب الكلي وليس باب المشتركات اللفظية. مشترك اللفظي مثلا لا يقال العين تنقسم إلى باصرة وجارية، يقال لفظ وضع للباكية تارة وللجارية. إلا بقرينة. نعم، لأنه أكثر استعمالا، الأكثر استعمالا في علم الأصول في الحديث عن الإباحة والإباحة بالمعنى الأخص. وإن كان العرف كثيرا ما يستعمل الإباحة بمعنى عدم الإلزام، يعني بلحاظ الاستعمالات العرفية قد يكون المباح والمرخص به محمولا أكثر على الإباحة بالمعنى العام. هذا نظير إذا تذكرون في المنطق الإمكان العام والإمكان الخاص، أو الإمكان بالمعنى العام والإمكان بالمعنى الأخص. هذا ممكنون يعني هذا ليس ضروريا، وهذا ممكنون يعني هذا ليس واجبا أو هذا ليس ممتنعا. على كل حال، إذن مصنف ماذا ذكر بعدما قال إن الإباحة قد تطلق على الإباحة بالمعنى العام وقد تطلق على الإباحة بالمعنى الأخص؟ قال وتنقسم الإباحة إلى قسمين، فإنها إما أن تكون اقتضائية وإما أن تكون لا اقتضائية. وهذا التقسيم كما قلنا هو تقسيم على أساس الملاك، لأن الملاك أو لأن الإباحة هي كسائر الأحكام التكليفية حكم تكليفي، وكل حكم تكليفي وفقا لما تقدم فله ملاك، فملاكها إما أن يكون من قبيل المقتضي وإما أن يكون من قبيل عدم المانع. توضيح ذلك أن المولى حتى يحكم بالإباحة فتارة يدرك أن هناك مصلحة في الفعل تدعو إلى إبقاء المكلف مخيرا بين الفعل والترك، مطلق العنان له أن يفعل وله أن يترك. إذن تارة يكون الفعل المباح فيه مصلحة، هذه المصلحة ما هو دورها؟ تقتضي التخيير، تقتضي السعة، تقتضي أن يقال للمكلف إن شئت فافعل وإن شئت فاترك. هذا الملاك هو من قبيل المقتضي. هنا يقال حكم المولى بالإباحة، لماذا؟ لأن مقتضي الإباحة موجود، لأن فيه ملاكا، وهذا الملاك هو يقتضي التخيير، يقتضي السعة. مثلا
المصلحة في التخيير.
نعم، الآن لنفترض هذا المثال. الآن الوقوف والجلوس فعلا من الأفعال التي قد يقوم بها المكلف. الشارع هنا لنفترض هكذا أنه وجد أن القيام والجلوس هناك مصلحة في أن يترك المكلف مخيرا بالنسبة إليهما. لو قال المولى للمكلف عليك أن تقوم كل 10 دقائق، هذا الحكم حكم عصري، فيه عسر، فيه حرج، فيقول المولى وليس من المصلحة أن أوقع المكلف في الحرج، بل المصلحة في مثل القيام والجلوس هي أن أترك المكلف لشأنه، إن شاء قام وإن شاء لم يقم. أو مثلا رفع اليد وإنزال اليد، يفكر المولى في هذا الفعل، هل أوجبه عليه أم أحرمه عليه؟ لو حرم عليه رفع اليد هذا حكم حرجي، في عسر، في مشقة. لو أوجبه علي أن يبقى مرفوع اليد أيضا هذا حكم عسري حرجي. فيقول فالمصلحة في المقام تقتضي التسهيل، تقتضي إطلاق العنان له، وأنه إن شاء رفع يده وإن شاء أنزل. هذا الملاك، شوف، هذا ملاك من قبيل الملاك الوجودي الذي هو لسانه لسان الدعوة إلى الإباحة، لذلك نقول هو من قبيل المقتضي. فالإباحة حكم بها المولى في المقام لأن الملاك اقتضى الإباحة، لأن المصلحة اقتضت الإباحة. هذا فيما يتعلق، هذا الملاك يسمى بالملاك الاقتضائي، وهو ملاك وجودي. القسم الثاني من الإباحة، الإباحة اللا اقتضائية، وهي الإباحة التي تكون ناشئة لا عن ملاك يقتضي الإباحة، بل عن عدم الملاك الذي يدعو إلى الإلزام. مثلا نقول رفع اليد وإنزال اليد، نغير المثال الآن. المولى ينظر في رفع اليد، يقول رفع اليد أن يرفع الإنسان يده، هل هناك مصلحة ملزمة تدعو إلى الإتيان به؟ لا لا، هناك، لا هناك، ما قلت هكذا. هناك قلت لو أن الشارع فرضه عليه لأوقعه في العسر، ولو أنه حرمه عليه لأوقعه في العسر. هل هناك مصلحة في تعسير المكلف، إيقاعي في الحرج؟ لا، بل المصلحة في التسهيل عليه، لأن الإنسان عادة يحرك يديه من دون أن يلتفت إلى حركاتها، فهناك مصلحة هنا في التسهيل عليه. بينما الآن نتحدث عن ماذا؟ عن أنه لا يوجد مصلحة في التسهيل. المولى لم ينظر إلى أنه يريد أن يسهل على المكلف، وإنما نظر إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى الإلزام بالإتيان بالفعل، وليس هناك ما يدعو إلى الإلزام بالتالي، فحكم لأجل ذلك بأي شيء؟ الإباحة. فهنا منشأ الإباحة ليس أن نفس التسهيل مصلحة أو فيه مصلحة، ليس أن إطلاق العنان هو خيار المولى، بل لأجل أن المولى هنا لم يختر الوجوب ولم يختر التحريم، فلأجل ذلك رخص.
ما كيف بده يلاقي مصلحة على الشيء إنه ما
المصلحة الوحيدة هي أنه ما دام هذا الفعل غير واجبا ليس ثمة ما يدعو إلى إيجابه، وليس ثمة ما يدعو إلى تحريمه، فالمكلف لا موجب لأن نحرمه عليه ولا لأن نوجبه عليه نلزمه به.
فإذا قد يكون في شيء ملزم للإقطاعية، قد يكون في شيء ملزم للإلزام فيه، يعني قد يكون في مصلحة للإلزام فيه، بس لكن لأنه في عصر فارتفع.
ممكن ممكن، ما نحن عم نحكي هذا كلامكم شيخنا قبل الكسر والانكسار، بعد الكسر والانكسار الكلام كما تقدم.
نعم،
المولى قال لا في مصلحة مثلا ممكن تخليني أنه أوجب، لكنه وجد أن مصلحة التسهيل أقوى بنظري، فبالنهاية شو بتكون النتيجة؟
هنا لا مصلحة أصلاً،
هنا لا يوجد مصلحة في التسهيل، لم يلاحظ المولى مصلحة التسهيل. مثلا خلينا نعطي مثال من الأحكام غير الابتلائية، مثلا لنفترض هيك مثلا المشي على ذلك الشارع، لو أوجبه المولى مرة في العمر ليس فيه مشقة، لا يوجد مصلحة هنا تدعو إلى التسهيل. لكن لا يوجد ما يدعو إلى الإلزام به، ولا يوجد ما يدعو إلى الإلزام بتركه، فماذا تركه المولى؟ فتركه مباح. فسبب حكمه بالإباحة هنا ما هو؟ خلو هذا الفعل من المصلحة الملزمة بالفعل ومن المفسدة الملزمة بالترك. فهنا ملاكه في الحقيقة، ملاك الإباحة في الحقيقة هو لا ملاك للحكم الإلزامي، هو لا ملاك للحكم الإلزامي، لذلك قلنا هو من قبيل الملاك العدمي، لذلك يعبر عنه باللا اقتضائي. حكم بالإباحة لا لأن مقتضي الإباحة موجودا، بل لأن مقتضي الأحكام الأخرى معدوما. كأن الإباحة تفترض ماذا؟ أن الإباحة هي المصير الذي ينتهي إليه المولى عندما لا يكون هناك ما يدعوه إلى سائر الأحكام. فيفترض هكذا أنه ما دام المولى لم يجد داعيا للإيجاب، لم يجد داعيا للتحريم، فهو لأجل ذلك حكم بأنه مباح.
في مصلحة
أما هناك لا، هناك هذا الفعل يكثر الابتلاء به. لو أوجبت لأوقعته في الحرج، لو حرمت لأوقعته في الحرج. فالمصلحة إذن ما هي؟ تقتضي أن يترك حرا له أن يرفع يده متى شاء وأن ينزل يده متى شاء، بخلاف مثلا الذهاب إلى الحج مرة في العمر، هذا ليس مسألة ابتلائية. أو مثلا المشي على ذلك الشارع مرة في العمر، أو مثلا لنفترض زيارة مثلا عالم مرة في العمر، هذا لا يوجد، هذا لا ليس فيه مشقة بحيث نفترض مصلحة التسهيل قائمة وموجودة. فليس هناك مصلحة دعت إلى الإباحة واقتضت الإباحة، وإنما هناك انتفاء المصالح أو انتفاء الملاكات المقتضية للأحكام الأخرى.
بس حكم دائم بالاقتضائية، قلتوا
أنتم
ما في مصلحة تدعو لإلزامه بالشيء؟
نعم، سألني تركت التعبير هيك مبهم يعني متعمد.
حتى شوف تشمل المباح والمكروه
والمستحب. إذن الإباحة على هذا الأساس تنقسم إلى إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية.
لابد أن يكون فيها مصلحة أولى أو مفسدة أولى. مصلحه
اولى
يعني
قبل
الكسر والانكسار،
مش يعني نحن في مرحله ما قبل الكسر والانكسار لا نعرف، لا نعلم ما الذي حدث عند المولى. اذا يعني لا نستطيع ان نعلم انه يوجد مثلا كان، الا اذا صرح المولى بذلك كما في مساله الخمر اثمهما اكبر من نفعهما.
لا بس حتى المجلس بين الاقتضائيه وغير الاقتضائيه كل ما بيكون في الاقتضائيه مصلحه قبل الكسر والانكسار، بس لكن في حرج من وراه
فرحنا ليس من الضروري يعني ليس من الضروري. لابد ان يلاحظ المولى انه لا يوجد لدي ما اجعل هذا الشيء واجبا بسببي او حراما بسببي. نعم بس هذه لا، بس هذا مش فارق جوهري بينهما، مش فارق جوهري بينهما. الفارق الجوهري بينهما انك ايها المولى عندما جعلت الإباحة، هل جعلتها لاجل انك رغبت في التسهيل، أم جعلتها لأجل أنك لم ترغب في إيجابها ولا تحريمها؟ هذا الفرق بينهما، هذا فرق دقيق ومفصلي ولا يلزم منه أي تداخل أصلا. هل جعلتها رغبة فيها أم جعلتها نفورا من غيرها؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. لذلك ملاك الإباحة اللا اقتضائية ملاك عدمي، ملاكها عدم الملاك للحكم الإلزامي، بخلاف الملاك الاقتضائية ملاكها ملاك لسانه لسان إنه الله يخليك أيها المولى ماذا أبح وحلل ورخص واتركني مخيرا. الآن بقيت بطبيعة الحال تساؤلاته، أن الذي ينقسم إلى الإباحة الاقتضائية واللا اقتضائية هل هو إباحة بالمعنى الأخص أم الإباحة بالمعنى الأعم؟
هلا حسب ما أنتوا حكيتوا
بالمعنى الأخص،
لا حسب ما
في مصلحة الإباحة.
ثم في باب الإباحة اللا اقتضائية، هل ملاك الإباحة اللا اقتضائية هو خلو الفعل من ملاك الحكم الإلزامي خاصة، أو خلو الفعل من أي ملاك يدعو إلى أي حكم تكليفي آخر؟
تعال
نقرأ.
أنا حدث أعم بس ولكن بيدخل الاقتضائي.
تعال نقرأ. أحدهما إذن والإباحة تطلق على معنيين، وأما الإباحة فهي بمعنيين، أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى، مساواة الفعل والترك بحيث لا يكون أحد الطرفين راجحا على الآخر ولو بالرجحان غير اللزوم. يعني لا الفعل لازم ولا الفعل أفضل من الترك، أيضا لا الترك لازم ولا الترك أفضل من الفعل، بل هما متساويان يرحمكم الله، متساويان بنظر المولى، لا مرجح لأحدهما على الآخر. هكذا شرح المصنف الإباحة بالمعنى
الأخص،
والآخر الإباحة بالمعنى الأعم. وقد يطلق عليها اسم الترخيص، يقال الحكم الترخيصي في قبال الحكم الإلزامي في مقابل الوجوب والحرمة، فتشمل الإباحة بالمعنى الأعم المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص، لاشتراك هذه الثلاثة جميعا في عدم الإلزام. والإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا. أي ملاك يدعو إلى الإلزام؟ لا إله نعم. وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان مخيرا، وملاكها على الأول لا اقتضائي وعلى الثاني اقتضائي. هذا البحث يا أخوان في الحلقة الثالثة ستمر إشارة خاطفة عنه، لن يعود المصنف إلى هذا البحث. لذلك هنا في هذه المرحلة من وظائفنا في الحلقة الثانية أن نعرف أنه هل الذي ينقسم إلى الإباحة بالمعنى الاقتضائية ولا اقتضائية، والإباحة بالمعنى الأخص أم الإباحة بالمعنى الأعم. هذا كأصل بعيدا عن العبارة، ثم على تقدير صحة تقسيم كليهما إلى الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية، فأيهما هو الظاهر من العبارة؟
يعني ليس طالما باصطلاح يعني
الظاهر من العبارة
إذا أزمن الملاك
بس هلا بغض النظر شيخنا بغض النظر بغض النظر عنها بغض النظر عنها من هي نحن هلا عم نحكي إنه الإباحة بالمعنى العام فيها تكون لا اقتضائية فيها تكون اقتضائية، الإباحة بالمعنى الأخص أصلاً الإباحة بالمعنى الأخص فيها تكون لا اقتضائية.
حسب هي حسب المعنى الملاك.
المعنى الأخص. أصل أصل صحة التقسيم لابد من الكلام تارة في أصل صحة التقسيم وأخرى فيما تعطيه العبارة.
هل بتعطي العبارة؟
ها؟ عم يعني عمول ان عم دلكم انه مفروض البحث ان يبقى على البحث
اولا
بيرجع
مع الاخص بلاش
انت ثم في الحلقه الثالثه يا اخوان في الحلقه الثالثه في الاباحه اللا اقتضائيه يعبر المصنف بهذا التعبير انه في الاباحه اللا اقتضائيه تنشا عن خلو الفعل من اي ملاك يدعو الى اي حكم اخر هذا في الحلقة الثالثة هيك.
مولانا بمعنى احنا فينا نقول مولانا اذا الاباحة بالمعنى الاخص فيها تتخصص لا اقتضائي ولا اقتضائي ما كمان بالمعنى الاخص
جيد.
فيها تتخصص
جيد جيد
هي بتضم الاباحة معنى
الاصل الاباحة بغض النظر عن عام
يعني انقسام انقسام الخاص الى قسمين هل يوجب انقسام العام الى قسمين؟
لا بس العكس صحيح
يعني الاباحة بالمعنى الاعم نعم اشكل هلا يمكن تكون مغالطة بس الاباحة بالمعنى الاعم من مصادقها الاستحباب فلو قلنا الإباحة بالمعنى الأعم تنقسم إلى اقتضائية ولا اقتضائية هذا يعني أن الاستحباب قد يكون اقتضائيا وقد لا يكون اقتضائيا
ليش الاستحباب بكل جهة وغير الاستحباب بكل جهة
أنا قلت يمكن عم غلط يمكن عم غلط
بل استحباب جزء من قد يكون
العيان معاش عم ركز ايش يا
شيخ بغض النظر عن العام وأخص أصل الإباحة باعتبار
آخر ما بأي معنى يعني بأي معنى
يقول
المعنى هي واحد إلى لها واحد من المعنيين أي معنى هو المقسم حقيقة
بالمعنى الأخص بس ما كمان بيتبع ساعتها انقسم المعنى الأعم
هو يدخل
المعنى الأخص تحت المعنى
طيب إذا هذا البحث أدوات البحث مفروض عندكم موجودة يعني
لك رسالة
رسالة في الإباحة في مقسم الإباحة اللا اقتضائية والاقتضائية
رسالة إلى الشيخ علي
مهسي بعد ما شفنا كتابات الكل يعني ما تشرفنا
ما
لم نكحل الأبصار لم نكحل الأبصار برؤية الكتابات الشريفة
لا لا تبقى 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 خمس نقطة خمس
تقسم
مش بس تقسيم اصطلاحي شيخنا هلا الإباحة بالمعنى العام معنى خاص مش تقسم طيب هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمبادئ الحكم التكليف. مسألة أخرى يطرحها المصنف لها علاقة بالأحكام التكليفية أيضا وهي البحث عن التضاد بين الأحكام التكليفية. في بداية البحث لا بد لنا من الإشارة إلى أن الأحكام التكليفية الخمسة هي من قبيل الأنواع، كل منها من قبيل النوع الذي تحته أفراد. فالوجوب نوع، والتحريم نوع، الاستحباب نوع، وهكذا. كل واحد من هذه الخمسة نوع، وكل نوع تحته أفراد. فالوجوب مثلا تحته أفراد عديدة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، أيضا ربما تكون هذه أصنافا، وجوب هذه الصلاة علي ووجوب هذه الصلاة عليك، هذا فرد من الوجوب، ذاك فرد آخر من الوجوب. أو وجوب مثلا هذه الصلاة علي ووجوب تلك الصلاة علي، هذا فرد من الوجوب، ذاك فرد آخر. ومثله سائر الأحكام التكليفية. إذن هي أنواعان وتحتها أفراد، وقد يكون تحتها أصناف أيضا. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: الأمر الذي لا نشك ولا نرتاب فيه للوهلة الأولى وقبل الدخول في تحليلات البحث هو أنه لا يجوز اجتماع نوعين من الحكم التكليفي على فعل واحد. فلا نستطيع مثلا أن نتقبل أن يكون شيء واحد من جميع الجهات واجبا وحراما في الوقت عينه، بل ولا واجبا ومستحبا. كيف يكون واجبا ويكون بنفسه مستحبا؟ معنى كونه مستحبا أنه يجوز تركه، معنى كونه واجبا أنه لا يجوز تركه. بينهما تناف وتنافر. فنوعان من الأنواع الخمسة لا يمكن اجتماعهما معا على متعلق واحد، على شيء واحد. طبعا عادة الشيء الواحد المتعلق في باب الحكم التكليفي ما هو؟ وفعل المكلف. إن الوجوب بأي شيء يتعلق؟ الأحكام التكليفية قلنا لها علاقة مباشرة بالفعل، فمتعلقها هو فعل المكلف. عندما نقول لا يجتمعان، لا يعني لا يجتمعان على متعلق واحد، يعني على فعل واحد للمكلف. إذن هذا من الواضحات حتى قبل الدخول في البحث، وهذا لا ينبغي البحث عنه في الأصول. أصل وجود التنافي من البديهيات، إنما نبحث في الأصول عن تحليل هذا التضاد أو هذا التنافي، أنه ما هو سببه، ما هو مرجعه، ما هو ملاكه، لأجل ماذا لا يمكن الجمع بين نوعين. كذلك الحال من الواضحات لدينا أنه لا يجوز اجتماع فردين من نفس النوع على متعلق واحد. لا نستطيع أن نفترض مثلا أن المولى أوجب علي الصلاة مرتين، لا معنى لذلك. قال هناك وجوب متعلق بهذه الصلاة، وهناك وجوب آخر مثله متعلق بنفس هذه الصلاة، هذا أيضا غير ممكنان. ليش غير ممكن؟ سيأتي بعد قليل. فما هو المدرك في هذا التنافي، وما هو نوع هذا التنافي؟ هل هو تضاد تناقض؟ أهو مصنف لم يتعرض هنا في هذا البحث لنوع التنافي، وإن كان سماه، يعني وصل مباشرة إلى النتيجة النهائية، أنه إذا كان الكلام عن نوعين فعدم الاجتماع إنما هو بسبب التضاد، فجزم بأن النسبة بين الحكمين ما هي؟ نسبة التضاد، فهما ضدان. فهما ضدان حكمين نوعين يعني. ولا وأما فيما يتعلق بالفردين من نوع واحدان فجزم المصنف بأن عدم الاجتماع إنما هو بسبب التماثل، كما لا يجوز اجتماع الضدين كذلك لا يجوز اجتماع المثلين. إذن هو سمى النسبة بين النوعين والحكمين سماها نسبة التضاد، وسمى النسبة بين الفردين والشخصين لنوع واحدين بنسبة التماثل. الآن هذا بحاجة إلى تأمل. طبعا هنا يا إخوان يعني أنا بس حتى نحن مثلا بهذه المرحلة من البحث في الحلقة الثانية، بدل ما أنه الواحد يروح يدرس أو يقرأ كتب سيأتي الكلام فيها ويتطرق لأبحاث ستأتي لاحقا بشكل مفصل، شو بيجي بيعمل هون؟ بيجي هون مثلا بهذا البحث مرق بحث التضاد. طيب عاك أنت هلأ أنت صرت دارس أصول، يعني عم تدرس أصول، فالمقدرة الذهنية عندك نمت، مفروض مثلا درس مختصر، درس حاشية، درس منطق، درس كذا. فالآن بترجع شو يعني التضاد، ما هي حقيقة التضاد، ما هو المحظور في التضاد. هون في الواحد يجي هون مثلا بحث في التضاد، بحث في التماثل، أصلا اجتماع المثلين أصلا محالا، هناك من يقول بأنه ليس محالا. ما هو التماثل؟ ما هي حقيقة التماثل؟ هون صار في الواحد يرجع لكتاب الشيخ المظفر منطق ويرجع لغيره، بينما هذا التوسيع لما كنت عم تدرس منطق المظفر كان غلط، بينما هلا صح. إذا بنمشي نحن بهذا الترتيب يحصل العلم تلقائيا بشكل تراكم. وانت هلا هالمرحلة مطلوب منك تبلش توسع المعلومات التي كانت لديك، هو من جهة مراجعة، ومن جهة حصول على معلومات أزيد، ومن جهة تصحيح لمعلومات كانت لدينا، ومن جهة يرتبط بالبحث. بينما بخلاف واحد مثلا هلأ عم يقرأ هون مثلا وشوي بيروح مثلا بده يقرأ بحوث السيد الشهيد، بحوث السيد الهاشمي مثلا كلمة كلمة، ما بتفيدك، ما بتفيدك. ليه؟ لأنه هذا البحوث أصلا رتبتها متأخرة عن الحلقة الثالثة بمرتبتين، فعن الحلقة الثالثة بثلاث مراتب أو أكثر، لا يفيد. بينما الذي يفيد هو لما بتوصل لمبحث تشعر بأنك تملك أدوات هذا البحث، فعليك أن تخوض في هذا البحث. مثل هلا البحث الذي تقدم، الإباحة بالمعنى العام والإباحة بالمعنى الأخص، أيهما المقسم؟ مفروض واحد بقليل من التحليل يقدر يتوصل. ليش؟ لأنه ما في شيء رح يجي عن هذا البحث موقف عليه، بما لديك من القدرة الذهنية تستطيع أن تخوض هذا البحث. طيب فالآن أنا أترك هذا البحث لكم، أنه كبرى امتناع التضاد وكبرى امتناع التماثل هذا بحث منطقي، أنا مش رح فوت فيها أصلا. ما هو معنى التضاد؟ ما هو معنى التماثل؟ كمان ما رح فوت فيه. أيضا هل النسبة هي التضاد أم النسبة هي والتماثل أم ليس صحيحا ما ذكره المصنع؟ هذا أيضا فيكم أنتوا تفكروا في من خلال التفكير بيوصلوا له. يعني مثلا خلينا ناخد الإباحة اللا اقتضائية، مثلا الإباحة اللا اقتضائية حقا يوجد تضاد بينها وبين الاستحباب؟ مثلا يعني أنا عم بطرح سؤال، هل صحيح على إطلاقه ما ذكره المصنف من أن النسبة بينهما هي التضاد؟ هون بدو واحد يوظف كل شيء درس. فهذه أبحاث لن أتعرض لها باعتبار أنه المصنف لم يتعرض لها، وأنتم تملكون أدوات البحث فيها والقدرة الذهنية المطلوبة، فلذلك هي موكلة إليك. نعم. إنما الكلام في المقام في أنه ما هو منشأ التضاد بين نوعين من الأحكام التكليفية، لماذا لا يجوز أن يكون فعل واحد واجبا ومستحبا، أو واجبا ومباحا، أو واجبا وحراما؟ فعن هنا ينبغي أن نلفت النظر أولا إلى أن التضاد الذي نتحدث عنه هنا ليس هو التضاد بحسب قدرة المكلف، ليس هو التضاد في عالم الامتثال المعبر عنه بالتزاحم، فإن هذا سيأتي الكلام فيه في محله. هنا لا نتحدث عن أنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد واجبا وحراما بسبب أن المكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين. نتحدث عن أن النفس جعل الوجوب من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يجتمع مع نفس جعل الحرمة. فهنا نتحدث عن التنافي في مقام الجعل، في مقام إنشاء الحكم، في عالم الثبوت، ولا نتحدث عن التنافي في عالم التطبيق، في عالم الامتثال، في عالم الإطاعة. نتحدث عن التنافي بحسب فعل المولى، وهو الجعل والإنشاء والتشريع. تشريعا الوجوب لا يجتمع مع الحرمة ولا مع الاستحباب ولا مع الإباحة، لا امتثالا فقط. هذا ينبغي أن نلفت النظر إذن إليه. نعم، ذاك بحث آخر سيأتي على كل حال. ما هو السبب في أنه يمتنع أن يكون شيء واحد واجبا وحراما؟ هذا التضاد ما هو منشأه؟ لا يخلو، إما أن يكون منشأ التضاد هو مقام الإثبات، وإما أن يكون منشأ التضاد هو مقام الثبوت. ولا شك ولا ريب في أن منشأ التضاد ليس هو مقام الإثبات، فإنه لا يوجد محظور عقليا في نفسي أن يقول القائل يجب عليك الصلاة ويحرم عليك الصلاة، بل الآن أنا أقول يجب عليك الصلاة ويحرم عليك الصلاة، والوقوع دليل على الإمكان. الإتيان بهاتين الجملتين بما هما عنصران إثباتيان، بما هما جملتان لا محظور فيه، لا ضير فيه، ليس ممتنعا، بل هو يعني ليس ممكنا فحسب، بل هو واقع
حصل بخارج.
استطيع الآن، أنا لست حكيما أقول يجب عليك الصلاة ويحرم عليك الصلاة، فإذا الإثبات بما هو إثباتان ليس منشأ، لا يمكن أن يكون هو منشأ التضاد، لأننا لو نظرنا إلى الإثبات بمجرده بقطع النظر عن عالم الثبوت فبإمكان المولى أن يصدر جملتين بكل سهولة، جملة يقول فيها يحرم عليك الصلاة، وجملة يقول فيها لا يحرم عليك الصلاة. هل يلزم التضاد؟ غاية ما يلزم منه أن لا يكون المولى حكيما، لكن أن يكون هناك تناف بينهما بمعنى أنه لا يجوز اجتماعهما، هذا لا دليل
على ذلك. لأنه هو بالدل على أنه بمقام الثبوت في تضاد،
هو
محذور مش بالاجتماع، مش بعد.
نعم، المحذور في حكمتي، هذا يخل بحكمتي. نحن كلامنا هنا عام، يشمل المولى العقلائي ويشمل المولى الحكيم تبارك وتعالى، يعني ليس مخصوصا بالمولى الحكيم حتى نقول هذا الاحتمال منفي.
حتى لو كان مخصوص بكون المشكله
نعم
بالحكمه مش بالاجتماع.
يلزم حينئذ محظور اخر وهو اللغويه والاخلال بالحكمه والعبثيه، وهذا منزه عنه الباري، لكن هذا شيء، وكون الحكمين بنفسيهما متنافرين هذا شيء اخر.
هو ليش بطل حكيم؟
بطل حكيم لانه انت لا يمكنك ان تمتثلهما معا، لأنه مثلا بدك تسأل عن السبب، أيضا السؤال عن السبب بدل على أنه مش نفس الجملتين هن سبب المحظور.
لو هيك ممكن تسأل عن
السبب، لو كان نفس الجملتين لا يجوز اجتماعهما، ها؟ لا يمكن اجتماعهما، ما كنت سألت عن السبب، جواز اجتماع الحكمين أو عدم جوازه أو التضاد اللي عم نحكي عنه. التضاد ما رده إلى محظور تكويني، تكوينان، لا يمكن أن يكون شيء واحد واجبان وحرامان. ونحن تكوينا منلاحظ أنه تستطيع أن تقول يجب عليك الصلاة ويحرم عليك الصلاة، نعم تخل بشارعيتك بمولويتك بحكمتك، ذاك بحث آخر. فإذا لا شك ولا ريب في أن منشأ التضاد ليس هو عالم الإثبات، وإنما لا بد وأن يكون واحدان من عناصري على أقل تقدير، يعني واحدا من عناصر الثبوت.
يا الملاك يا
الإله. فنبدأ من العنصر المتأخر. فهل الاعتبار يصلح أن يكون منشأ للتضاد أم لا؟ الاعتبار الآن إذا كان موجودا، الاعتبار إذا كان موجودا هل يمكن أن يكون هو سبب الامتناع؟ هل يمكن أن يعتبر المولى الفعل على ذمتك والترك على ذمتك؟ نقول الكلام في الاعتبار هو الكلام في الإثبات ونفسه، فإن الاعتبار إن أخذ لوحده منقطعا عما يكشف عنه من الملاك والإرادة فهو سهل المؤونة. أصلا الاعتبار إن أخذ لوحده من دون ملاك وإرادة ولا يقتضي تحركا، لا ينتزع منه التحريك ولا ينتزع منه الانزجار،
اللي هو بالثبوت ما بتقدرش تاخده لوحده.
معمول إن قطعنا من إحنا بدنا نرجع للسبب العلة الحقيقية، نقول بما أننا عندما أخذنا الاعتبار لاحظناه بما هو اعتبار محض، بما هو اعتبار محض، الاعتبار المحض سهل المؤونة. الآن أنا أستطيع أن أعتبر هذا الكتاب لي، أستطيع أن أعتبره لك. الاعتبار بما هو لا يغير في الواقع شيئا، ولأجل ذلك فهو لا يكون مسببا لهذه المشكلة الواقعية التي عبرنا عنها بمشكلة التضاد بين الأحكام التكليفية. فليس الاعتبار بما هو اعتباران هو المنشأ للتضاد. بس هون في نكتة مهمة، أن الاعتبار بما هو اعتبار محضان لا ينتزع منه تحريك ولا انزجار، فلا تضاد حتى في عالم الامتثال، لا يكون مسببا للتضاد حتى في عالم الامتثال. إذا صرف اعتبار لا يقول لك تعال امتثل، لا يقول لك تعال تعال ائت بالفعل، ولا يقول لك فمنشأ التضاد لابد وأن يكون أمرا آخر وراء الاعتبار. ما هو وراء الاعتبار؟ إنما هو الملاك والإرادة. ولا شك ولا ريب في أنه هناك تضاد واقعي بين محبوبية الشيء ومبغوضيته، بين وجود مصلحة ملزمة في الشيء مثلا أو مصلحة غير ملزمة في الشيء أو مفسدة ملزمة في الشيء. هنا لا تقول لي بعض الأشياء فيها مصالح ومفاسد، لأن الكلام إنما هو متى؟ بعد الكسر والانكسار. أيضا الكلام من نفس الجهة، بعد الكسر والانكسار. الآن الرأي النهائي للمولى أن هذا فيه مصلحة ملزمة، بعد أن صار رأيه النهائي أن فيه مصلحة ملزمة، هل يستطيع أن يجعله مباحا؟ هل يستطيع مثلا أن يحب أن يبغضه ولو بنحو المبغوضية المرجوحة في كما في باب الكراهة؟ لا يستطيع. فالتنافي الواقعي بين التكليفين مرده إلى التنافي الواقعي بين المبادئ. إذن الاعتبار بما هو اعتبار أمر اعتباري صرف، والإثبات بما هو ليس أمرا واقعيا، فلا يمكن أن يكون هو المسبب لهذه المشكلة الواقعية. دائما شوف المحظور هنا محظور واقعي تكويني، فما يؤدي إلى هذا المحظور الواقع التكويني لا يمكن أن يكون أمرا اعتباريا، يجب أن يكون من سنخ الأمور الواقعية التكوينية. ما هو من سنخ الأمور الواقعية التكوينية في تشريعات المولى؟ الملاك والإرادة. ومثل ذلك يقال في باب التماثل وفي باب الفردين من وجوب على فعل واحد. لا نستطيع أن نفترض وجود وجوبين متعلقين بنفس الصلاة. نعم نستطيع أن نفرض أن المولى قال لي مرتين يجب عليك الصلاة، لكن المرة الثانية كانت لتأكيد الأولى، ليس هناك حكمان في حقيقة الأمر، إنما هو حكم واحد مؤكد. وإلا الثاني لا يكون حكما شرعيا، يلزم منه التماثل. مرد التماثل ليس إلى عالم الإثبات، ليس إلى عالم الاعتبار، وإنما إلى عالم الملاك والإرادة. هذا تمام الكلام فيما ينبغي أن يقال في هذا البحث. قراءة العبارة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.
طيب الله يسلمك. وإن لم تقرأ بالنسبة بقوله بالنسبة